إذا جاءت الفتن، إذا جاءت المهمات، إذا جاءت الأحداث الموجعة، كان هناك هدياً نبوياً يقصده ويفعله رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولو سألت الناس اليوم من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لرفع المسجد كله يده، كلهم يقولون نحب رسول الله ونعظم رسول الله ونوقر رسول الله ونضع لرسول الله في قلوبنا أعلى منزلة وأكبر منزلة وأعلى مكانة وأفضل مكانة. لكننا إذا جاء الواقع الذي نعيشه ورأينا أوجاعنا وجراحنا وآلام بلاد المسلمين، وجدنا تصرفاتنا وأفعالنا أبعد ما تكون عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. خبرنا يا شيخ، ما هدي النبي في الأزمات؟ ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت الأزمات؟ ماذا يمكن أن نوصي به شبابنا وأبناءنا اليوم والأمة كلها تمور في فتن عظيمة، وأمواج الفتن المتلاطمة تقذف بشبابها وأبنائها ورجالها ونسائها يمنة ويسرة؟ إن أول موقف وأول هدي يسترشد به من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللجوء إلى الله والدعاء وكثرة الاستغفار والمناجاة والاعتماد الكلي على الخالق سبحانه وتعالى. ففي أزماتنا لا نراجع حساباتنا العسكرية، في أزماتنا لا نراجع حساباتنا البنكية، لا نراجع حساباتنا المادية، لا نعرف ماذا لنا وماذا علينا. إننا في أزماتنا نحتاج أولا أن نناجي ربنا وأن نجأر له بالدعاء وأن نستغيث به وأن ننكسر على بابه. هكذا فعل حبيبنا صلى الله عليه وسلم، حبيبكم رسول الله، لما كانت أول غزاة، أول معركة بين الإسلام والكفر، كانت غزوة بدر. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كما روى الإمام أحمد وغيره: لقد رأيتنا ليلة بدر ما فينا إنسان إلا وهو نائم غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان واقفا تحت شجرة يصلي الليل كله حتى أصبح، حتى طلع الصباح، جيش النبي كله نائم، 310 رجلا وفارسا وبطلا وبغوارا كلهم نائمون. إنهم يتأهبون لمعركة عظيمة، يحتاجون أن يتأهبوا، أن تستعد الأبدان، أن تقوى هذه الجوارح. والرسول صلى الله عليه وسلم واقف يستنزل النصر من السماء يدعو الله سبحانه وتعالى. وروى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه كما عند أحمد وغيره قال: لقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى قريش يقول: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة، ويشير إلى المؤمنين: اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد بعد اليوم في الأرض أبدا. وجعل يرفع يديه بالدعاء حتى سقط الرداء عن منكبه، فرده أبو بكر الصديق عليه يقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. وأنزل الله جل وعلا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة. إن الله جل وعلا يستجيب إذا استغثنا به، إذا لجأنا له، إذا دعوناه سبحانه وتعالى، إذا لم ننزل الأكف ونحن مدركون أن النصر يأتي وأن الله جل وعلا عنده الخير. فإن قال قائل: يا شيخ، كم ندعو منذ أن ولدنا؟ ندعو لأفغانستان وندعو لفلسطين، وجاء غزو العراق، وصار بعدها الشيشان وكوسوفا والبوسنة والهرسك، والآن نرى ما يجري لأهلنا في غزة وأحوال الشام والسودان وبلاد المسلمين. ندعو وندعو وندعو ولا نرى نتيجة ولا نرى استجابة. الإجابة هنا لا بد أن نتهم أنفسنا، هنا لا بد أن نتهم أنفسنا، لا بد أن نراجع عباداتنا ولنسأل لما لا يستجيب الله. ماذا عندنا من موانع استجابة الدعاء؟ ماذا عندنا من حسن الظن بالله جل وعلا والثقة في موعوده؟ أن تدعو ربك مجربا ما كان الله ليستجيب، أن تدعو ربك شاكا في وعده ما كان الله ليستجيب، أن تدعو ربك لتقضي الوقت ولتمضي الساعات والدقائق فما كان الله ليستجيب. إنما يستجيب الله جل وعلا لمن دعا صادقا مخلصا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الدعاء أعز شيء على الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا دعا فإما أن يستجاب له، وإما أن يرد عنه من الشر ما كان قدر عليه، وإما أن يدخر ذلك الدعاء له عند الله سبحانه وتعالى. إن هذا الهدي النبوي نحتاج اليوم أن نبثه لشبابنا وأبنائنا، نحتاجه اليوم ونحن نرى عشرات الآلاف من الصفحات والحسابات تطعن اليوم في سنة رسول الله، وتشكك الناس في دين الله، وتحارب أولياء الله. نحتاج اليوم أن نقول لأطفالنا وأبنائنا: إن الذي لا يسأل الله مهزوم، إن الذي لا يلجأ لله جل وعلا محروم، إن الذي لا ينكسر على باب الله جل وعلا مقطوع. ولو أعطي المال، ولو كان عنده الجند، ولو كان بيده المقدرات، لكنه ترك أعز شيء وأعظم شيء وأكبر جوار، ترك جنب الله جل وعلا الذي أخبر في كتابه عن نفسه فقال: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. أخبر أنه جل وعلا منه العزة وعنده العزة وبجنابه العزة، فمن أراد نصرا وتوفيقا فليأتي إلى باب الله جل وعلا. من الهدي النبوي عباد الله الذي يجب أن نبثه لأبنائنا وقت الأزمات حسن الظن في الله سبحانه وتعالى. وإنك لتتعجب أشد العجب إذا مررت على كتب السنة ووقفت على حديث خباب بن الأرت. وخباب يا جماعة رجل كان يعمل مصلحا للسيوف، معدا للحديد، عند امرأة من قريش تسمى أم أنمار. كانت أم أنمار تجلده وتسلخ جلده وتطفئ هذا الحديد المتقد في ظهره. خباب يقول: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من يا خباب؟ من أنتم؟ أبو هريرة، ومعه من أيضا؟ عمار بن ياسر، ومعه خباب بن الأرت. صحابة متألمون، صحابة فقراء، صحابة نالوا من الأذى والألم ما نالوا. أتينا رسول الله وهو متوسد بردة في ظل الكعبة. قد يتبادر إلى الذهن اليوم: أيعقل أن يترك القائد أبناءه؟ أيعقل أن يترك النبي أصحابه؟ أيعقل أن يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم عمار يجر على الرمضاء، وبلال يجر، وخباب تعذبه أم أنمار، وسمية تطعن في عفتها، وياسر يقتل وهو جالس بجوار الكعبة؟ إننا نسمع اليوم كثيرا من الأصوات التي تشغب على العلماء والمشايخ والأزهر وأهل الدين، إنهم يقولون: ماذا عندكم إلا القرآن والصلاة والجمعة؟ ماذا عندكم غير الدروس الفقهية والأعمال الصالحة؟ يا بني، إنما ننجو بقربنا من الله، إنما ننجو بقربنا من الله. إن أردت أن تثرب على أحد فلا تثرب على أهل الدين، تكلم على الراقصين والفنانين والمفسدين والمطبلين، أما أهل الدين فيجب أن يوقروا ويعظموا. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رغم وجع أصحابه، رغم ألم أصحابه، إلا أنه كان متوسد بردة في ظل الكعبة، يناجي الله ويسأل الله، يعلم أنه من هذا المكان سيأتي النصر، يعلم أنه من هذا المكان سيأتي التوفيق والفلاح. أتينا رسول الله نشكو له، ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ أنت الرسول، أنت النبي، دعاؤك استجاب، وبمجرد أن تطلب من الله سيحقق الله جل وعلا. فما ماذا كان رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ لنخرج بأعظم الفوائد ليتعلم أبناؤنا معنى حسن الظن في الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له الأخدود في الأرض فيقام فيه ثم ينشر ما بين جسمه ولحمه وجلده وعظمه، وفي رواية فيشق باثنتين، يعني يوضع المنشار على رأسه ويقسم نصفين، ما يصده ذلك عن دينه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: اسمعوها يا شباب واسمعوها يا رجال، والله ليتمن الله هذا الدين، والله ليتمن الله هذا الدين حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم قوم تستعجلون. يقول هذا الكلام لبلال وخباب وعمار وياسر للصحابة المتألمين: ولكنكم قوم تستعجلون، يعني في عذاب أكبر من هذا يا رسول الله، يعني ستمر بالأمة ابتلاءات أعظم من هذا الابتلاء، يعني أعظم من جرنا على الرمضاء وإطفاء الأسياخ الحديد المتقدة في النار في ظهورنا، سنرى عذابا وألما ولكنكم قوم تستعجلون. إنه يربيهم، إنه يعلمهم، إنه يؤدبهم، إنه يشحذ هممهم، إنه يصهر معادنهم ليخرج أزكى ما فيها وأحسن ما فيها وأعظم ما فيها، وحينها يحسن العبد الظن بربه جل وعلا. وفي يوم صلح الحديبية كاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أن يطير عقله وهو يقول: يا رسول الله، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ فيقول النبي: نعم يا عمر. قال: فلما نعطيهم الدنيا في ديننا؟ ليه يا رسول الله نعطي شروط فيها ظلم لأهل الإسلام؟ من يأتي من قريش مسلما نرده، ومن يذهب من عندنا كافرا نتركه، أليس هذا إجحافا؟ أليس هذا ظلما وجورا؟ لكن النبي صلى الله عليه وسلم يرد على عمر يقول: يا عمر، إني رسول الله حقا، وإنه ربي ولن يضيعني. وينطلق عمر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، ما سمع أبو بكر مقالة الرسول. يقول عمر: يا أبا بكر، ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ يقول: نعم يا عمر. قال: فلما نعطيهم الدنيا من ديننا؟ لماذا نتنازل؟ لما لا نجيش الجيوش وننطلق معنا الرسول، معنا الكرت الذي لا يهزم، معنا المكانة العظمى؟ لما نعطيهم الدنيا؟ فيرد أبو بكر بنفس رد رسول الله: يا عمر، إنه رسول الله، وإن الله لن يضيع أبدا. إن حسن الظن في الله جل وعلا عبادة. وإنك اليوم ترى الناس مطرقين في شوارعهم، في مصانعهم، في متاجرهم، في محلاتهم، لا تكاد تسأل أحدا إلا ويشكو لك الرزق وضيق اليد والألم والوجع والزوج والولد والتجارة، لا تقابل أحدا، إما صاحب عمل أو غير عمل، إما سائقا لسيارة أو أجرة، إما يمشي على قدميه أو في طريق، إلا وتسأله فيشكو لك وينسى أن يحمد الله ويحسن الظن بالله جل وعلا. وماذا حصل؟ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، مات خباب ومات عمار ومات بلال، وما رأوا عز الإسلام، وما رأوا الفتوحات، وما رأوا فتح الأقصى، وما رأوا فتح القسطنطينية، وما رأوا العظمة تمتد من شمال الدنيا إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. لكننا نوقن ونؤمن بصدق موعود النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ألسنا أحوج اليوم أن نقول للشباب العزاب: أحسنوا الظن بالله وسيزوجكم؟ ألسنا أحوج اليوم أن نقول للتلاميذ: أحسنوا الظن بالله وستوفقون؟ ألسنا أحوج اليوم أن نقول لمن تأخر رزقه أو تأخر عطاؤه أو تأخرت وظيفته أو تأخر مدد الله عليه أن نقول له: احسن الظن بالله وسيأتيك فرج الله وسيأتيك غوث الله وسيأتيك عون الله جل وعلا. والقصص والشواهد كثيرة عديدة والمقام لا يطول لشرحها وذكرها، لكننا احوج ما نكون اليوم الى هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اللهم أدبنا بأدب رسول الله، واجعلنا نتبع هديه وسنته، ونمضي على آثاره صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه ثابتين غير مبدلين. بارك الله لي ولكم في الفرقان العظيم، ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم من كل ذنب، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فإن خير الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم حرم وجوهنا ولحومنا وأجسادنا وآباءنا وأمهاتنا على النار، إنك أنت العزيز الغفار. من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقت الأزمات التبشير وفتح باب الأمل، التبشير وفتح باب الأمل هدي نبوي وسنة للأنبياء، وطريقة يمضي عليها الكبار من أتباع الأنبياء من العلماء والدعاة والمجاهدين والأبطال. فإن اليأس والقنوط حرام في شريعتنا، وإن الرجل الذي يقف على منبره أو يقف في معسكره بين جنده أو فوق منصته أمام أتباعه، إن هذا الإنسان يجب أن يحمل عبارات التبشير، عبارات الأمل، عبارات التفاؤل. وقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بشروا ولا تنفروا، ويسروا ولا تعسروا. فأمرنا أن نبشر الناس، فنقول لهم إن غدا أفضل، وإن القادم أعظم، وإن الله سبحانه وتعالى منجز وعده، وإنه سيعطي المؤمنين، يورث لهم الأرض كما أخبر في كتابه، وهو سبحانه وتعالى مطلع علينا، يرى حالنا، يرى فاقتنا، يرى ما أصاب إخواننا في غزة، يرى حال الشام، يرى حال السودان، يرى حال بلاد المسلمين جميعا. وسيأذن الله جل وعلا للفجر أن يشرق، وسيأذن الله لشمس النصر أن تشرق، وسيأذن الله جل وعلا أن تجتمع كلمة المسلمين بإذنه سبحانه. هكذا أمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعوني أقف معكم مع قصة كلنا نذكرها. لما مضى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الهجرة، معه أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، عرضت قريش 100 ناقة لمن يقبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه. ومضى الفرسان والشجعان والأبطال يتلمسون الآثار، يبحثون من يفوز بأن يغنم هذه الغنيمة ويقبض على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان من ضمن هؤلاء سراقة بن مالك الجعشمي، سيد مدلج، رجل كبير، سيد قومه، ومع ذلك يطمع في 100 ناقة. حالة العرب من الجوع والفاقة تدفع حتى كبارهم وأسيادهم أن يقبضوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويتتبع سراقة الآثار حتى يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويمضي فيرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويرى أبا بكر الصديق. فلما رأى رسول الله ورآه النبي غاصت قوائم الفرس في الأرض، علم سراقة أنه لا يوجد طريق ولا سبيل للوصول إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وطلب الصفح والعفو، فعفى عنه النبي، فقام يشير كأنه سيرجع، ثم كر يعود على رسول الله. فغاصت القوائم مرة أخرى، وعلم سراقة حينها أن هذا نبي، وأنه لا قبل له بذلك النبي. ثم التفت النبي صلى الله عليه وسلم إليه مبتسما يقول: كيف بك يا سراقة، لو لبست سواري كسرى. يا سراقة، تلبس سواري كسرى، أساور كسرى؟ أنا يا رسول الله رجل من العرب، أجل أبغي من أجل 100 ناقة، أنا واحد أصلا لا أملك شيء، كيف تعدني بأن ألبس أساور كسرى؟ يعني سيقبض على كسرى الهرمزان، سيقتل، سيؤخذ ماله، ستؤخذ كنوزه، ستؤخذ أساوره، ثم تنقل هذه الأساور. لما انتهى فتح القادسية أرسلت الأساور إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. رأى تلك الأساور، تذكر قولة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دمعت عينه. كان سراقة بن جعشم، كان سراقة بن مالك قد كبر، فنادى عليه عمر يقول: أين أنت يا سراقة؟ قال: ها أنا يا أمير المؤمنين، خذ هذه الأساور. أي أساور؟ أي جواهر؟ أي ذهب؟ هذا لي أنا؟ ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: كيف بك لو لمست سواري كسرى؟ ضعها في يديك. أرنا موعود النبي صلى الله عليه وسلم. وأقبل سراقة يضع الأساور في يده، تدمع عينه، يتذكرون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعلمون أن هذا الموطن موطن الأمل، موطن التفاؤل، موطن التبشير الذي حرمنا منه اليوم. فصرنا نرى مشايخا وعلماء ودعاء ورجالا وآباء وأمهات ومعلمين ومدرسين ومسؤولين يقنطون الناس، ييئسون الناس، يسدون الأبواب في وجوه الناس، يخبرونهم أن القادم أسوأ، وأن القادم أكثر إظلاما، وأن القادم سيكون أشد إيلاما. وما هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي يوم الخندق قريش تحاصر النبي صلى الله عليه وسلم، معها الأحزاب والقبائل، والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر مع الصحابة الخندق. كيف كانت ملابسه؟ كيف كان وضعه؟ النبي يربط على بطنه حجرين من شدة الجوع، وتعرض صخرة عظيمة، يحاول الصحابة أن يفتوها بمعاولهم فما يستطيعون، فيقول النبي: أعطوني المعول. فيضرب ضربة هذه الصخرة يلمع لها ويضيء ضوء، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، أريت قصور الشام من مكاني هذا. يا رسول الله، والصحابة في جوع، يا رسول الله وإحنا محاصرين من قريش وأنت تبشرنا بقصور الشام، يضرب بالمعول ضربة ثانية فيقول: الله أكبر، أريت قصور فارس من مكاني هذا. ويضرب ضربة ثالثة فيقول: الله أكبر، أريت قصور صنعاء اليمن من مكاني هذا. تبشرنا يا رسول الله بامتداد في المشرق، وامتداد في الشمال، وامتداد في الجنوب. أي تفاؤل، أي تبشير، أي سعادة! هذا ما تحتاجه الأمة اليوم، فوق المنابر، في الساحات، في الميادين، في النوادي، في القنوات الإعلامية والإذاعية، على وسائل التواصل. نحتاج أن نذكر الناس جميعا أن العاقبة للمتقين، هكذا أخبرنا رب العالمين، وأن النصر لعباد الله الموحدين، وأن القلة القليلة المتألمة في غزة أو في أي موطن إذا رفعت راية الإسلام، مهما سفك لها من دماء، ومهما شردت لها من أرواح، ومهما هدمت لها من منازل، فإن العاقبة لها والغاية لها بإذن الله جل وعلا. هكذا وعدنا ربنا سبحانه وتعالى، وهكذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الأزمات متعدد كثير، لكن يكتفى بما ذكرنا، لعل تلك الإضاءات والإشارات أن تكون نافعة لأبنائنا وشبابنا ورجالنا وأمتنا، ولعلنا بإذن الله أن نمضي على آثار رسول الله حتى نلقاه عند الحوض غير مغيرين ولا مبدلين. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت، وإذا دعيت أجبت، يا رب الأرض والسماء، يا واسع الفضل، يا عظيم العطاء، اللهم اجعلنا نتبع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نمضي على خطواته، ونتلمس آثاره، ونتبع سنته. اللهم احفظ بلاد المسلمين من كل الفتن، اللهم اصرف عنها الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرف عنا فتن الحروب، اللهم اصرف عنا فتن الدماء، اللهم اصرف عنا فتن فاللهم اصرف عنا فتن التنازع والقلاقل. اللهم انا نسألك ان تحفظ بلاد المسلمين جميعا. اللهم احفظ بلاد المسلمين جميعا. احقن دماء ابنائها واولادها ورجالها ونسائها. احفظ اعراضنا, احفظ علماءنا ومشايخنا, احفظ مقدساتنا, احفظ منابرنا يا حي يا قيوم. اللهم انا نسألك غوثا لاهلنا في ارض غزة, نصرك الذي وعدت يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت, اللهم نصرك الذي وعدت, نصرا كنصر بدر وفتحا كفتح مكة. اللهم انا نسألك ان تأخذ بيد الطغاة. اللهم خذ على ايديهم, اللهم خذ على ايديهم, اللهم اطمس على وجوههم واموالهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اللهم انهم يتوعدون الأمة بعذاب وجحيم وحرائق. اللهم احنهم الغداء, ارنا فيهم عذابك وأليم انتقامك يا اكرم الاكرمين ويا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم انا نسألك ان تجمع شمل اهلنا في ارض الشام سوريا. اللهم اصرف عنهم المنافقين والمرجفين. اللهم احفظ اهلنا في ارض السودان. اللهم ردهم الى دورهم سالمين غانمين. احقن دماء ابنائهم واحفظ اعراض نسائهم واحمي اموالهم. اللهم كن لعبادك اهل السنة في العراق واليمن ولبنان معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا, انك على كل شيء قدير. اللهم هذه بلدنا مصر نستودعك اياها. احفظ رجالها ونساءها وشبابها وجنودها وعلماءها. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا, ونعوذ بعظمتك ان نغتال من تحتنا. اللهم من اراد ببلدنا مصر سوءا فاشغله بنفسه, واجعل كيده في نحره, واجعل تدبيره في تدميره, انك على كل شيء قدير. عباد الله, ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم الجليل يذكركم, واشكروه على نعمه يزدكم, ولذكر الله اكبر, والله يعلم ما تصنعون. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.